أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في الفرع الأخير والذي عمم فيه الماتن الحكم بجواز العزل على كل من المقاربة الواجبة وغيرها، فكما يجوز العزل في الحالات الاعتيادية يجوز العزل لمن ترك المقاربة لزوجته 4 أشهر. ففي المرة الأولى التي يجب عليه المقاربة يجوز في هذه المقاربة الواجبة أن يعزل. وذكرنا سؤال لكن إخوان ما أرسلوا على المجموعة، في بعض الإخوان أرسلوا على الخاص، أنه في هذه المسألة أفتى بجواز العزل. في المسألة السابعة الآتية المصنف استشكل في العزل، فإذا يجوز العزل كيف يكون فيه إشكال؟ هذه نؤجلها إلى المسألة الثانية إن شاء الله، يعني السابعة الآتية، لنرى ماذا يمكن أن يجاب به عن هذا التفاوت البدوي. أما أصل الحكم بالجواز فيما نحن فيه فمدركه أن الأخبار المتقدمة كبعض صحاح محمد بن مسلم مقتضى الإطلاق فيها أن لا يفرق بين وطئ ووطئ، فحينئذ يجوز له العزل مطلقا. لكن ينبغي أن نلتفت في المقام إلى أن هذه المسألة وهو جواز العزل ينظر إليها للفعل بعنوانه الأول مع قطع النظر عن العناوين الثانوية الأخرى التي تطرأ عليه. فالعزل بما هو عزل جائز، ولا ينافي ذلك أنه بطرو بعض العناوين الثانوية وصيرورة العزل بالعنوان الثانوي من مصاديق عنوان واجب أو محرم أن يفتي الفقيه بالعزل، فلا منافاة. نلتفت لهذه النكتة. إذن هذا الكلام عن حكم العزل بعنوانه الثانوي. والله لنفترض الآن مثلا امرأة مريضة من هذه الأمراض الجنسية المتفشية، وكان الإنزال أو الرجل مريض وكان الإنزال يؤدي ماذا؟ إلى انتقال المرض والإضرار بالمرأة. هذا طرأ عنوان ثانوي على العزل وهو عنوان الإضرار مثلا، فيصبح
محرم. وقد يكون مثلا الآن صار بلاء فقل نسل المسلمين، فحكم الحاكم الشرعي بوجوب التناسل لضرورة تقتضي ذلك، فيصبح مثلا تضييع هذه النطفة محل إشكال، هذا بعنوان ثانوي. أما الكلام في هذا الفرع وفي هذه المسألة في العنوان الأول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسألة السادسة. المسألة السابعة، قال رحمه الله: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ولا الشابة ولا الشائبة إلى آخر هذه المسألة، طويلة نصف صفحة تقريبا. الكلام في هذه المسألة طارة يقع في أصل الحكم، وأخرى يقع في مقيداته ومطلقاته. إذن البحث بداية يكون في أصل الحكم على نحو القضية المهملة، بعد ذلك نبحث له مقيدات أو لا، هذا على إطلاقي على نحو الموجبة الكلية أو السالبة الكلية، تفهمنا؟ فالكلام فعلا في ثبوت أصل الحكم في الجملة، استدل له بوجوه. الوجه الأول دعوى الإجماع، كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، أن هذه المسألة حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر من المسائل المتفق عليها عندهم. الكلام في هذا الإجماع صغرويا وكبرويا. أما الصغرى فتحصيله محل إشكال، سواء أردنا أن نحصله بالمطابقة أم نحصله بالالتزام. تحصيله بالمطابقة أي بوجود فتاوى للفقهاء صراحة، جملة من الفقهاء القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة، بل لم ينقل فتوى صريحة فيها لمن تقدم على شيخ الطائفة رحمة الله عليه، فأستاذه الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء يقول: وللمرأة على زوجها، يعدد حقوق المرأة على الزوج: النفقة بالمعروف والكسوة والسكنة، وليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك. يعني غير هذه الثلاثة ليس للمرأة أن تقترحها، ولم يتعرض لمسألة وطئها. الآن لا أريد أن أقول والله هذه العبارة 100% تدل على أن الشيخ المفيد لا يقول بالحرمة، لكن بالنتيجة ما تعرض الشيخ المفيد للمسألة. واضح الفكرة؟ وفي كتاب الكافي لم يتعرض للروايات، فإذا بالملازمة لا نستطيع أيضا أن نحصل الإجماع بأن يقال أن الشيخ الكليني باعتبار أنه أورد الرواية فهو يفتي بها، للرواية لم يوردها. فإذا هناك إشكال في صغرى تحقق الإجماع، أن هذه الفتوى صريحة قبل الشيخ لم نتبينها، وبالالتزام الكليني لم يورد روايات الفتوى. نعم الشيخ الصدوق أورد صحيحة صفوان الآتية، ولكن على كل تقدير ما يمكن أن نطمئن إليه هو نفي الخلاف لا الإجماع. لا نعرف وجود خلاف في المسألة، أما الكل أفتى بذلك هذا لا يمكن لنا أن نحرزه. هذا من الناحية ماذا؟ من ناحية الصغرى. أما كبرويا فهذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، وإنما هو إجماع مستند إلى واحد من الوجوه الآتية، وبالتالي لا يصلح أن يكون دليلا مستقلا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بكون الأربعة أشهر مدة الإيلاء. لو أن شخصا حلف على ترك مقاربة زوجته بعد الأربعة أشهر ماذا؟ يلزم بالتسريح أو المقاربة. وهذا مناطه أنه أكثر من أربعة أشهر ليس لك أن تترك وطأ الزوجة. هذا هو الوجه الثاني الذي تمسك به البعض. إن قلت أن تسرية الحكم من الإيلاء إلى غيره تسرية للحكم من موضوع إلى موضوع، وهذا هو القياس، لأنه في الإيلاء يوجد حلف ويمين، بينما في الحالات الاعتيادية لا يوجد هذا الشيء. فلو فرضنا أن ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر كان مكروها،
فربما الشريعة أبطلت حينئذ بعد 4 أشهر الإيلاء لكراهته، فلا يلازم ذلك حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر.
قلت الظاهر من روايات الإيلاء ومن كلمات الفقهاء في كتاب الإيلاء أن الذي أمضت الشريعة فيه القسم هي 4 أشهر، أما الزائد على ذلك فلم تمضه الشريعة، لا لأجل أن الحلف لا ينعقد، إذ لو كان الحلف لا ينعقد لما ألزمته الشريعة بالكفارة إذا اختار المقاربة وترك التسريح. فإذا المناط في تخييره بين التسريح والمقاربة ليس إلا لأجل أن الزوجة لا تترك أكثر من 4 أشهر. لا أريد أبحث كثيرا في هذا الأمر لوجود بعض الروايات يعني في الوجه الرابع الآتي، نكتفي بهذا المقدار. الوجه الثالث ما جعله صاحب الجواهر رحمة الله عليه مؤيدا، وهو التمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج، وهو أنه في ترك الزوجة أكثر من 4 أشهر فيه إضرار فيها ويوجب وقوعها في الحرج. لكنه تنزل من الدليلية وجعله مؤيدا. السيد الخوئي رحمة الله عليه على الرغم من نقله لهذا الدليل عن صاحب الجواهر بعنوان أنه تأييد، يعني سيد الخوئي ما قال استدل صاحب الجواهر، نقله عنه بعنوان أنه تأييد. على الرغم من ذلك ناقشه بمناقشتين، يعني ناقش التأييد، يعني يريد أن يقول أن هذا لا يصلح دليلا، لا يصلح مؤيدا فضلا عن كونه دليلا. التفتنا. المناقشة الأولى أن التأييد بنفي الحرج والضرر عجيب من صاحب الجواهر، لأنه
ذكر في محله في هاتين القاعدتين أن المضار على الضرر والحرج الشخصيين لا النوعيين، وحينئذ قد يختلف الحال من امرأة إلى أخرى. فلا نستطيع أن نقول نعم ربما النوع المرأة مثلا أكثر من 4 أشهر لا تتحمل، لكن هذه المرأة بخصوصها لا تتحمل أسبوعا، وتلك المرأة بخصوصها تتحمل سنوات. فالضرر والحرج الشخصيان في بعض النساء يحصل بما دون 4، وفي بعض النساء يحصل فيما بعد 4. فهذا الدليل لا يثبت الحرم بعد 4، بل ينبغي أن نتعامل مع كل مورد بخصوصه.
ممكن يتأيد مولانا بالروايات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النساء كم هي فضلة الصوم؟
أي هذا نوعي، ذاك السؤال سؤال للنوع، ذاك سوف يأتي دليل مستقل، ذاك يصبح دليلا مستقلا. لكن بعنوان قاعدة الضرر والحرج هذا لا يمكن أن نثبته، ذاك دليل مستقل. هذا الإشكال الأول للسيد الخوي أو المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن قاعدة نفي الضرر والحرج وظيفتها نفي الحكم الذي يأتي من قبله الحرج والضرر، وليست من وظائفها إثبات الحكم. تفت جيدا. فمثلا في بيع الغبن يوجد حكم شرعي يستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، حيث إنها تدل على لزوم المعاملة، شوفوا بالعقود تدل على اللزوم. هذا الحكم الشرعي وهو اللزوم إذا أردنا أن نطبقه على بيع المغبون فيه ضرر عليه، فنقول قاعدة لا ضرر ترفع هذا الحكم الذي جاء من قبله الضرر وهو اللزوم، أما لا تثبت، لا تثبت للمغبون حكما شرعيا. فوظيفة هذه القواعد النافية بعنوان ثانوي هو رفع الحكم عن الموضوع المتلبس بالعنوان الثانوي، وليس لها وظيفة بإثبات حكم آخر
لأجل رفع الضرر والحرج، وينظر على ذلك السيد الخوئي بأنه لو أن امرأة عزباء بعدم زواجها تقع في الضرر والحرج، قاعدة لا ضرر ولا حرج لا تثبت علينا أن نزوجها أو أن نتزوجها، لأن هذه القاعدة لا تثبت حكما شرعيا، وإنما ترفع الحكم الذي يأتي من قبله الضرر. فمثلا لو قلنا بأنها يجب عليها إطاعة وليها والولي رفض أن يزوجها، نقول هذا الوجوب يرتفع، أما لا يثبت علينا نحن الناس أن نزوجها، فقاعدة لا ضرر ولا حرج لا تثبت حكما تكليفيا يكون رافعا للإضرار والحرج. ففيما نحن فيه لو فرضنا أن القاعدتين تشملان المورد، خب القاعدة لا تثبت وجوب المقاربة بعد 4 أشهر لما عرفت من أنها تتكفل لرفع الحكم الضرري لا لإثبات حكم يرفع الضرر. واضح صار؟ هذا ما ناقش به السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا الوجه الثالث. تفتنا، تفضل. مين كان؟
لنا بمسألة مثلا نقول رفع قاعدة الضرر تثبت رفع الجواز بإثبات وجوب المواقع،
لا
مثل أكل الميتة مولانا،
لا
رفع الحرمة وإثبات وجوب الأكل،
لا رفع الحرمة لا يثبت وجوب الأكل.
مثل بيناتهم ترتب، بس ممكن يثبت عليه وجوب الأكل، كما رفع الجواز لأجل الحرج يجب عليه.
ولذا مثلا لأخند الخرساني في تعليقته على خيارات الشيخ الأعظم عندما استدل بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار ناقشه وقال أن قاعدة لا ضرر تنفي الإلزام، لأن الإلزام جاء من قبل الشارع، أوفوا بالعقود، هذا تنفيه، والإلزام هنا إلزام حكمي يعني يجب الوفاء بالعقد، ولكن هذه القاعدة لا تثبت الجواز الحقي وهو الخيار، لذا قال لا نستطيع أن نثبت الخيار عن طريق ماذا؟ قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الذي يأتي من قبله الضرر ولا تثبت حكما آخر. فهذا أي لا نحتاج إلى دليل خارجي. هذا هو ما أفاده السيد الخوئي في مناقشة صاحب الجواهر. بعض المعاصرين تناول كلا مناقشتي السيد الخوئي وأجاب عنهما إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.